السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله العلي الأعلى الولي المولى الذي خلق فسوى وقدر فهدى، والصلاة والسلام على سيدنا وطب قلوبنا وحادي أرواحنا وأسوتنا محمد رسول الله، صلاة زاكية طاهرة ندخل بها حماه وندرك بها فضله وهداه. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام الأحباب، فيتجدد لقاؤنا معكم في برنامجكم أم الدنيا، دفتر أحوال مصر كما نقول. ودفتر أحوال مصر في حلقة الليلة مجلل بالسواد والمرارة والحزن العميق، ما وصفه البعض بأنه طعنة نجلاء توجه إلى المسار الثوري وتضع الثورة المصرية على المحك. ما حدث اليوم من قرار محكمة جنايات القاهرة بإخلاء سبيل مبارك فتح المجال لعشرات الأسئلة، وكلها تتعلق بشرعية ما يحصل وشرعية ما يدور، كلها تتعلق بحقائق المشهد الملتبس الفوضوي المتداخل الذي نعيشه. من الذي يتربص بالمسار الثوري ونجح في إيصاله إلى هذه المحطة المجللة بالمهانة؟ أشياء كثيرة ينبغي أن تقال وينبغي أن تطرح الآن، لأن المسار الثوري أصبح على المحك. هل مصير الثورة المصرية يقترب وحثيثا وبخطوات سريعة ومتدافعة من مصير الثورة الرومانية، حيث نجح النظام القديم الذي طرده الشعب الروماني من الباب في أن يقفز من النافذة بعودة إليسكو؟ هل تلويح مبارك كان يعني شيئا أو كان يبرق برسالة ما؟ وهل الرسالة وصلت؟ هل أداء القضاء المصري أصبح داخلا الآن في صلب معادلة المشهد السياسي الحاصل؟ أسئلة كثيرة. السيناريو السينمائي كما يسميه وائل أنديل في عمودي في الشروق اليوم، الابتسامة السينمائية الصفراء التي أبداها مبارك من خلف القضبان، من الذي أنتجها؟ أنتجتها ماكينة التكفير بالثورة أو ماكينة الثورة المضادة، هي صاحبة المونتاج والإخراج السينمائي الذي نجح بالفعل في تصدير الإحباط إلى شريحة كبيرة من المصريين. الإخراج السينمائي كان مبهرا وبامتياز. جرت عادتنا قبل أن نبدأ الحلقات أن نعقد اجتماعا مصغرا أشبه بسيمينار أو حلقة بحث تتعلق ببحث الأخبار المدروسة، ويكون معنا طاقم الإعداد ويكون معنا عدد من الزملاء في القناة مثل الأستاذ طارق عبد الجابر، وبدأنا نطرح أسئلة كثيرة، لأنه ما حدث اليوم ليس أمرا هينا ولا بسيطا. احنا معانا حلول، وبيقولولنا دايما انتوا في برامج التوك شو تصدرون المشكلات ولا تصدرون حلولا. لا، في حلول، والحلول الآن للأسف ليس لدينا طرف الانتظار ولا رفاهية الانتظار ولا رفاهية البحث في بدائل، لأنه عك الفرقاء السياسيين والنخبة السياسية جعل تقريبا ظهرنا إلى الحائط. احنا بنتكلم الان وظهرنا الى الحائط، مفيش قدامنا الا حل واحد، وهذا الحل الوحيد اللي بنتفق مع الاستاذ وائل انديل فيه، المادة 150 من الدستور، لانه مسار المحاكمات بهذا الشكل سيجعل مصير الثورة المصرية مصيرا كاريكاتيريا مكان الافلام الساخرة. ليه قلنا المادة 150؟ هنرجع لهذا الموضوع. معنا المستشار محسن البهنسي، العضو في لجنة تقصي الحقائق. سيادة المستشار، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اولا يعني قبل ما نتطرق لتفاصيل الحكم اليوم بإخلاء سبيل مبارك ما لم يكن محبوسا على ذمة قضايا أخرى؟ أولا ما تعقيبك أو ما رؤيتك لهذا الحكم من الناحية القانونية؟
يعني من الناحية القانونية مبارك أصبح الإفراج عنه وجوبيا، وكمان بقى لي كمان يومين عند الدولة الحقيقة، لأن معاد انتهاء حبسه الاحتياطي كان من يومين، لكن القاضي عندما تنحى عن نظر القضية التي كانت معنية بقتل والشروع في قتل وإصابة المتظاهرين المتهم فيها مبارك المخلوع، تنحى عن نظر القضية وترك الأمر برمته ليتم تأجيل تظلم أمام المحكمة اليوم بطلب نظر أمر تجديد حبس مبارك من عدمه، فتجد المحكمة أنها أصبحت وجوبا ولزوما في إجراء كاشف للوضعية القانونية، وأن مبارك بمقتضى المادة 143 لابد أن يخلى سبيله، وأنه قضى مدة أزيد من المدة المقررة قانونا وهي السنتين في مسائل الجنايات أو قضايا الجنايات.
لكن معالي المستشار، المحكمة استدركت وقالت ما لم يكن محبوسا على ذمة قضايا أخرى، أليس هو محبوسا على ذمة قضايا أخرى؟
هي يعني مسألة محبوسا على ذمة قضايا أخرى، المبارك لن يستطيع أن يخرج إلا عند استفاء مدد الحبس الاحتياطي في القضايا الأخرى اللي صدر بشأنها قرارات بحبس 15 يوم منذ عدة أيام، تبدأ من اليوم، يعني تبدأ مدة الحبس الاحتياطي من اليوم. لكن كل هذه المسائل أنا أتصور أننا لم نكن مدركينها في المرحلة الانتقالية الحقيقة، ولا مدركينها في مسألة أن النقض كان يجب أن ينظر بشكل عاجل. فمبارك تم تقديمه للمحاكمة أو تم عرضه على النيابة العامة متأخرا، وبعد ما قامت الثورات والتظاهرات بطلب محاكمة مبارك، فتم عرضه على النيابة في 11/4/2011 بعد أكثر من 4 شهور تقريبا من ثورة 25 يناير أو 3 شهور وكسور. ولما اتعرض في 11/4 وخذ بحبسه احتياطيا كنا بطاء جدا في تناول هذه القضية، وكأنها لا تعني الثوار ولا تعني المتظاهرين ولا تعني ثورة اسمها ثورة 25 يناير، حتى صدر الحكم على مبارك في 2012 كان يجب على محكمة النقض أن تنظر في هذه القضية بشكل عاجل كمان، من أجل أن يتم تحديد جلسة لمحاكمة مبارك موضوعية في حالة قبول النقض. لكن كمان النقض أخذ فرصته كاملة حتى أصدر حكمه بقبول النقض وإعادة محاكمة مبارك من جديد، فهو أعلى في مصيبة أكبر، وهي أن هي يتم عرض القضية على المحكمة التي تنظر، التي سبق لها نظر موقعة الجمل وقضت بالبراءة، فاستشعر القاضي الحرج وتنحى، وكأننا لا ندرك كل هذه المسائل، أن هذا القاضي قبل إحالة القضية له كان معنيا بهذا الأمر.
طب سعادة المستشار قرأنا، يعني قرأنا شأن البسطاء عما يسمى بنيابة الثورة اللي بيرأسها المستشار عمرو فوزي، وقرأنا كلام عن وجود أدلة ثبوت جديدة، يعني ولجنة تقصي الحقائق من المؤكد أن لديها ما تضيف به إلى المشهد الحاضر حتى لا نرتطم بنهاية النفق المظلم. في تصورك أنت كيف يمكن تعديل المسار القانوني لمحاكمة القرن؟ لأنه بمنتهى الوضوح والصراحة أن يحمل مبارك حقيبته وأن يعود إلى بيته، هذا إذان بإشعال عود ثقاب كفيل بإشعال الوطن المصري برمته.
يا سيدي، المفترض قانونا الآن أن يتم سرعة تحديد جلسة عاجلة مباشرة لنظر قضية مبارك مباشرة، وأن تكون هذه الدائرة لها قدرات التحقيق والتمحيص والفحص وصولا إلى نتيجة عادلة في إدانة مبارك طبقا للأدلة التعزيزية التي ضمنها تقرير تقصي الحقائق، ومنها أن مبارك كان مسؤولا عن قتل وشروع في قتل وإصابة المتظاهرين. مبارك لم يسأل بشكل حقيقي في القضية السابقة لضعف الأدلة، الآن في أدلة معنية بعلمه اليقيني أول ثلاث شهداء في السويد بعلمه اليقيني بأحداث جمعة الغضب، بعلمه اليقيني بوجود ضباط وجنود وزارة الداخلية وإطلاق النار على المتظاهرين، بعلمه اليقيني بشأن بحث اللي تم بالسيارة الدبلوماسية وتم تحديد من المسؤول عن هذا البحث، وقع تقرير قصر الحقائق وأسماء الضباط والجنود اللي أطلقوا العيرة النارية والفرطوش وظهر أسماءهم في أوامر الخدمة.
شكرا سعادة المستشار، شكرا لحضرتك على المداخلة وعلى الإسهام. طبعا يعني الصدور تغلي بالغضب، هذا أقل ما يمكن أن نقوله، لكن أعود لما قلت قبل هذه المداخلة، زي ما قال الأستاذ وائل أنديل وبعض، يعني أنا سمعت هذا الاقتراح من أكثر من حد، المادة 150 من الدستور الجديد بتنص على انه لرئيس الجمهورية ان يطرح على الشعب المصري الاستفتاء على ما يشاء من القضايا التي تتعلق بمصلحة الدولة العليا. نمسك في المادة دي، ما المانع انه الرئاسة اعتمادا على هذه المادة تطرح للاستفتاء على الناس موضوع تشكيل محاكمة استثنائية للفاسدين والقتلة، ويبقى خرجنا من هذا المطب، لانه هذه الطريقة السلحفائية. النهاردة احنا لو رجعنا تصريحات الساسة مزيج من الغضب والمرارة والاحباط، دكتور محمد محسوب بيقول ان البعض يسعى لتبييض وجه مبارك ونظامه وبث الفرقة والحرقة واليأس بين الثوار. على هامش نفس الخبر الدكتور احمد ابو بركة المستشار القانوني للإخوان المسلمين بيقول إن إخلاء سبيل مبارك مهزلة قانونية شارك فيها كل من تسبب للوصول إلى هذا الحكم، بداية ممن شاركوا بجمع الأدلة ووصولا إلى قرار الإحالة الأخير. المهندس حاتم عزام القيادي البارز بحزب الوسط بيقول ها هي المحصلة بعد الثورة، وجدنا رموز نظام مبارك مثل زكريا عزمي وصفوة الشريف وسامح فهمي وفتح سرور، وهم طلقاء في مهرجان البراءة للجميع وإخلاء سبيل الجميع، وها هو قائدهم المخلوع اليوم يخلى سبيله. مش هننسى تصريحات الشامتين، ومش هننسى تصريحات الصائدين في الماء العكر. أحمد الجارلا رئيس تحرير الصحيفة السياسة الكويتية، الرجل الأكال على كل الموائد، المتعامل مع كل الأنظمة، اللي عمره ما أيد الثورة المصرية بكلمة وكان يراها حركة غوغائية، ما صدق طبعا النهاردة، وكاتب بيقول ايه: لم يكن الرئيس المصري حسني مبارك يقرأ الغيب حين قال وهو يغادر القصر الجمهوري قبل عامين إن الفوضى تنتظر مصر، بل كان يقرأ واقع بلده السياسي، فها هي الفوضى أصبحت طوفانا من الدم والخراب والصدامات بين مؤيدي جماعة الإخوان المسلمين المهيمنة على الحكم وبين غالبية الشعب المصري. كلام مغموس في السم الزعاف. الرجل ده عمره ما أحب مصر، وعمره ما أحب المصريين، عاش أكالا على كل الموائد، وما زال يطعن طعنات نجلاء في المسار الثوري حتى الآن، للحظة الأخيرة يبدي شماتته. نفس هذا الرجل يا ما قال عن المصريين بعد توقيع اتفاقات كامب ديفيد زمان. لكن على أي حال ده نموذج لردود الأفعال في المعسكر الآخر. احنا معنا على الهاتف المهندس حاتم عزام القيادي البارز بحزب الوسط. مهندس السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
في مزيج من الغضب والمرارة والإحباط، المصريون تطلعوا أو قرأوا الحكم بإخلاء سبيل مبارك اليوم مع عشرات من علامات الاستفهام وطوفان من علامات التعجب. كيف تعاملت أو ما انطباعك على هذا الحكم أولا، وما السبيل لإنقاذ المسار الثوري الذي وصل إلى وضع التأزم؟
لا هو يعني حركة الحكم يعني ما فيش فيه انطباعات، الحكم واضح جدا. الحكم هو يعني جزء من مسلسل شغال للقضاء على الثورة. الحكم طالع وكأنه يعني لم تسل دماء للشهداء ولم يعني تفقى أعين أو تفقد أطراف، وكأنه كل رموز كل رموز نظام مبارك النهاردة، وتتبعنا كمية الإفراجات والبراءات وأخلاء السبيل اللي تم بداية من زكريا عزمي وصفات الشريف وسامح فهمي، ويعني كل الرموز نظام مبارك، والنهاردة اكتملت مبارك نفسه بإخلاء سبيله. وده يؤكد طبعا أنه هناك مبارك ترك لنا فسادا في كل السلطات، السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية وأيضا السلطة القضائية. هناك قطاعا قطاع موجود هو السلطة القضائية قربه يعني قربه الرئيس مبارك إليه المخلوع وتعامل معه وسيسه وأعطى ومنع، وأصبح هناك ثقبا في هذه السلطة. اتسعت رقعة هذا الثقب في أواخر فترة حكمه حتى أصبح يعني خرقا واضحا في أي عين ترى الحق. النهاردة للأسف ما يتم الآن هو محاولة لإعادة هذا النظام من جديد، محاولة للحقيقة التعامل مع الثورة المصرية وكأنها لم تكن. هناك استغلال طبعا واضح لحالة الكذب السياسي وحالة العراك السياسي الحاصلة بين القوى السياسية المختلفة. وأنا شايف النهاردة أن واجبنا جميعا نتحد على في مواجهة هذا المد من الثورة المضادة اللي أصبح بيقوده وبيتناغم معه قطاع محدود ولكنه مؤثر في السلطة القضائية. فنريد أن نتخلص من هذه من تركة مبارك الفاسدة هذه في مازالت تحاول أن تعود بنا دائما إلى الوراء.
مهندس حاتم، ما الذي يتوجب الآن على مؤسسة الرئاسة فعله حقيقة بإزاء هذه المهزلة القانونية بامتياز؟
الواجب الحقيقة على مؤسسة الرئاسة وعلى السلطة على مجلس الشورى وإصدار قانون جديد للسلطة القضائية الحقيقة يعني يقضي على هذا الجزء الفاسد الموجود والممارسات الفاسدة الموجودة في النظام القضائي الذي أصابه فساد من أيام حكم مبارك الفاسد. مطلوب قرارات أكثر حسما لحماية الثورة. رئيس النهاردة مطالب، احنا انتخبنا الرئيس محمد مرسي كمرشح معبر عن مدافع عن الثورة قدام يعني أحد رموز نظام مبارك الوتاه اللي هو هارب خارج مصر الآن. احنا بنطلب من الرئيس الآن وعليه أن يتخذ قرارات حاسمة على مجلس الشورى الذي يقوم بمهمة التشريع الآن أن يعجل بإصدار قانون للسلطة القضائية زي ما بقول لحضرتك يقضي على أسباب هذه العوارض والنتوءات الفاسدة الباقية من نظام مبارك في السلطة القضائية، كما يحقق استقلالا لهذه السلطة حتى لا تستغل من قبل أي سلطة تنفيذية أخرى سواء حالية أو قادمة. وأيضا خلي بال حضرتك احنا كان في أزمة مثارة على النائب العام، يمكن الآن الحديث عن أنه قانون السلطة القضائية ما زال يتحدث عن أنه النائب العام يعني يعينه رئيس الجمهورية، فلجل نفسنا نتحدث كمان النهاردة أنه النائب العام يتعين باختيار مجلس الأعلى من القضاء، ولكن يجب أن يكون هذا في إطار منظومة جديدة لقانون السلطة القضائية والسلطة القضائية وإعادة يعني استقلاليتها مرة أخرى والتخلص.
شكرا باشمهندس. شكرا مهندس حاتم عزام القيادي بحزب الوسط، شكرا جزيلا لك على المساهمة والمشاركة. يعني الواحد بيحاول يبحث عن الكلمات الملائمة، لكن لو المسار الثوري لم ينجح في أن يبسط عدلا في البلاد ولم ينجح في أن يصل بالقصاص إلى من أراقوا برك الدماء وإلى من ذبحوا وإلى من قتلوا وإلى من بطروا الأطراف، ف فما الذي سيبقى من المسار الثوري؟ ده سؤال البسطاء اللي مش هنعرف نهرب منه. من اخبارنا النهاردة اللجنة الطبية توقع الكشف الطبي، توقع الكشف اليوم على مبارك ولن يخرج من السجن. قال المستشار محمود الحفناوي القائم باعمال المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة ان الرئيس مبارك باق في محبسه ولن يتم الافراج عنه، وسيظل حبيس المستشفى العسكري بالمعادي حتى ورود تقرير اللجنة الرباعية المشكلة لتوقيع الكشف الطبي. واضاف الحفناوي في تصريحات صحفية ان اللجنة سوف تنتقل اليوم الى المستشفى العسكري لتوقيع الكشف الطبي على الرئيس السابق فور عودته من اكاديمية الشرطة في امر نظر تجديد حبسه. طبعا عاوز اقول حاجة مهمة جدا، في اربع تقارير وصلت لمصلحة السجون طبية تتعلق بمبارك وتؤكد انه لا يمكن نقله من المستشفى العسكري، وبتقول هذه التقارير انه مصاب بهشاشة العظام ما بيقدرش يقف على رجليه، وانه عنده ارتشاح في الغشاء البلوري للرئة، وانه عنده حزمة او ضفيرة من الامراض تحول بينه وبين ان يغادر المكان. وبالتالي يعني لنا ان نقتنع او مفروض ان احنا نقتنع بالمشهد الذي رأيناه، والرجل مصفف الشعر عامل عملية شد وش يظهر بكامل يعني سمته الانيق. من اخبارنا الليلة الاخبار ذات الطابع الاقتصادي، 3 مليار دولار من المركزي للبنوك وتمويل استيراد السلع، رامز الودائع المصرية آمنة ولا تفكير في فرض ضرائب عليها. اكد هشام رامز محافظ البنك المركزي ان الودائع المصرفية بجميع البنوك آمنة جدا، وانه غير وارد فرض ضرائب على الودائع، مشيرا الى ان كفاءة رأس المال في البنوك المصرية حاليا تفوق المعدلات التي تتطلبها بازل 3، حيث تصل الى 7% مقابل 3% وفق بازل 3. واضاف ان كفاءة رأس المال تصل الى 13.2% في الشريحة الاولى التي تتضمن رأس المال المدفوع والارباح المحتجزة والاحتياطي، وهو ما يفوق كثيرا المعدلات العالمية التي تتطلبها المعايير الواردة في هذا الخصوص. هو يعني كان في بعض بشائر الانتعاش الاقتصادي، لكن يعني من اين لنا ان نسعد بهذا الانتعاش النسبي بعد التدفقات الدولارية الاخيرة؟ وقد جاء اليوم من يعني يقتحم المشهد بالخبر المشؤوم. من اخبارنا برضو الليلة وضع قواعد العلاوات الجديدة للموظفين والصرف في يوليو، يبدأ الجهاز المركزي للتنظيم والادارة خلال الايام القليلة المقبلة في وضع القواعد الخاصة بصرف العلاوات الجديدة لنحو 6.2 مليون موظف من رواتب شهر يوليو المقبل. وتتضمن العلاوات الجديدة 3 علاوات، هي العلاوة الخاصة اي الاجتماعية، والعلاوة الدورية، والعلاوة التشجيعية. وصرح مصدر مسؤول بالجهاز بان العلاوة الخاصة يستفيد منها كل موظف او صاحب معاش او اصحاب العقود المؤقتة والعسكريون بمختلف درجاتهم، وتحسب على الأجر الأساسي في مايو المقبل. معنا أيضا من ضمن شريط الأخبار ذات الطابع الاقتصادي، عجز الموازنة الجديد يصل إلى 197 مليار جنيه وتخصيص 205 مليارات للدعم. كشفت نسخة من جدول الصورة الإجمالية لموازنة 2013-2014 الذي ناقشته اللجنة المالية بمجلس الشورى مساء الأحد أن إجمالي قيمة الإيرادات في الموازنة الجديدة 497 مليار و145 مليون، وأن قدر العجز الكلي في الموازنة يبلغ 197 مليار و493 مليون جنيه. طبعا احنا برضو معنا خبر كده عن مشيخة الازهر، الامام الاكبر يقول المراكز الاسلامية في الدول تهدف لتصحيح صورة الاسلام أكد الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر أن المراكز الإسلامية في مختلف الدول الإفريقية وغيرها من الدول تهدف لتوضيح وتصحيح صورة الإسلام والقضايا المختلفة لغير المسلمين، وليس دورها تحويل غير المسلمين إلى مسلمين، فالإسلام كفل حرية الاعتقاد للإنسان وحده. جاء ذلك خلال لقاء شيخ الأزهر بسفيري مصر الجديدين في ليبيا والكونغو اللذين حرصا على لقاء فضيلة الإمام الأكبر قبل تسلمهما مهام عملهما. يعني أتصور كده أنه هذه الأخبار ذات قليل يتبلغ به، وما زلنا طبعا على حاشية الخبر الكبير حكم المحكمة، محكمة جنايات القاهرة، بإخلاء سبيل مبارك ما لم يكن محبوسا على ذمة قضايا أخرى لتجاوزه مدة الحبس الاحتياطي. طبعا احنا النهاردة معانا ملف اقتصادي، لان احنا كنا بنناقش التدفقات الدولارية اللي حصلت اخيرا في السوق المصري وفي الوضع الاقتصادي المصري. $5 مليار اللي جت في شكل شراء سندات حكومية من قطر بما قيمته $3 مليار، ثم مساعدة من ليبيا بما قيمته $2 مليار. هذه التدفقات الدولارية عملت انتعاش كبير للجنيه والبورصة، وعملت تحسن نسبي كبير في أداء الاقتصاد المصري. عاوزين نقول حاجة مهمة فيما يتعلق بالاقتصاد. احنا دايما بنقول بلاش نسلم أذنا للشائعات، بلاش نسلم أذنا للأداء الإعلامي غير المتوازن، لأنه في أداء إعلامي عاوز يصور المسألة طول الوقت إن الأمور وقع وإن الاقتصاد وقع، وإنه لدرجة إنهم قالوا ده، قالوا إنه في شهر فبراير الماضي لن نجد رواتب للموظفين. طب هو عدى شهر فبراير والموظفين قبضوا رواتبهم، وعدى شهر مارس والموظفين قبضوا رواتبهم، وفي النهاردة احنا معانا يعني مداخلة من الاستاذ محمد فاروق الخبير المصرفي وعضو المجلس المصري للشؤون الاقتصادية. استاذ محمد السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
في تساؤلات حائرة في اوساط المصريين حول وضعية الاقتصاد المصري. هل الاقتصاد المصري بالفعل في غرفة العناية المركزة كما يقال؟ يعني نحن أمام مدرستين في تقييم أداء الاقتصاد المصري. مدرسة تقول أنه بالفعل الاقتصاد المصري دخل المنطقة الحرجة وقربنا من النموذج اليوناني اللي أشهر إفلاسه فعليا، وفي مدرسة أخرى بتقول الصورة ليست بهذه القتامة، وأنه يعني التدفقات الدولارية والمساعدات اللي جت من قطر أو من ليبيا أو خلافه كفيلة بإحداث تحسن نسبي، فضلا عن بعض السياسات الجديدة التي ينتهجها البنك المركزي لضبط عمليات الارتفاعات في سعر الدولار. كيف تقيم حالة الاقتصاد المصري الآن؟
تمام. دعنا نبدأ من حيث انتهيت سياساتك.
تفضل.
تدخل البنك المركزي من إلى آخر بعمل مزايدات على العملة الحرة بغرض ضبط الأسواق، رهين بوجود وفرة من هذه العملة.
نعم.
ده أولا. ثانيا، التدخلات الدولارية الخارجية أغلبها تدخل سياسي، بمعنى انه غير خصوصي. على سبيل المثال، $7 مليار القطرية لم يصل المبلغ الذي وصل الى البنك المركزي حتى هذه اللحظة لم يتعدى النصف.
نعم.
نعود الى ما يخصنا في الداخل. الاقتصاد المصري حرام الله بالمكونات الأساسية لدفعه ولقيادة المنطقة.
نعم.
ولكن للأسف الشديد ينقصه الإدارة.
طب أستاذ محمد، أستاذ محمد، هل ترى باعتبارك خبيرا مصرفيا، هل ترى أن هناك الآن حاجة ملحة أو ضرورة لقرض صندوق النقد 4 مليار دولار، رغم أن هذا القرض قد يسبب بعض القلاقل الاجتماعية لاحقا ويتسبب في ارتفاعات في الأسعار ورفع الدعم عن بعض السلع إلى آخره، وكلنا مجربين روشتة الصندوق منذ سنوات طويلة، هل بات ضروريا الآن في اللحظة الحاضرة وبعد هذه التدفقات الدولارية أن نتعامل مع قرض صندوق النقد باعتباره حالة ضرورية؟
طيب صندوق النقد، القرض المطلوب من صندوق النقد 4.8 مليار دولار.
نعم.
كما يقال هو روشتة أو هو براءة أو هو تصريح لجذب الاستثمارات. دعنا من هذه المقولة ونعود مرة أخرى إلى الإدارة الرشيدة. بمعنى حقيقة الأمر القرض في حد ذاته على إطلاقه غير مرفوض، ولكن هنا فقد يجب أن نضع أيدينا على الشروط، وكلما كان موقفك الاقتصاد الضعيف كلما تبادى وتزايد الصندوق في اشتراطاته وعمد الى الإدارة الرشيدة.
نعم.
لابد ان نستقرأ ارقام عجز الموازنة العامة للدولة. عجز الموازنة العامة للدولة المقدر للعام المالي 12-13 228 مليار جنيه.
نعم.
هذا العجز يمثل نسبة 12.8% بالمقارنة بالدخل القومي الإجمالي البالغ نحو 8.8 مليار جنيه.
نعم.
صندوق النقد لسعادة الصلاحية ألا يزيد هذا العجز عن 10%. وتأتي هنا المتابعه.
نعم.
عجز الموازنه العامه للدوله يحتوي ان استخدامات الموازنه العامه للدوله تحتوي على 27% منها دعم، والباقي بنود حتميه دعنا لا نتحدث عنها الان. هذا الدعم لو تم فقط إدارته بروح يدين المساس بأي زيادات سوف يتناقض 12.8 إلى 9.2%.
نعم.
بمعنى أن هذا التبويب إذا ما تم سوف يتم رفع المستوى التصنيف الائتماني لمصر، وهو ما يقابله خفض معدلاته خزانة، خفض معدل الفائدة على أذون خزانة التي في الحجم الاقتراض، وإعطاء حرية قوة للمفاوض من صندوق النقد. المفاجأة هنا تأتي من أين؟ هل يتصور أن الدعم يتحمل نحو 30% ضرائب ورسوم؟ يعني هذه عقوبة، يعني عقوبة عموم حقوقا. كيف تقدم الدولة دعما للمجتمع ثم تأخذ منه ما يعادل 30% من قيمته، وتدعي أن هذا أن هذه القيمة تساوي المقدمة على أي دعم للأفراد؟ إذا ما تم خصم هذا المبلغ وتم تنفيذ ما يقول فينا العامة وحصلنا على الطافي الدعم الحقيقي وتم قسطته على الإجمالي العام على إجمالي الناتج المحلي ستصل النسبة كما قلنا 9.2%.
شكرا أستاذ محمد، شكرا أستاذ محمد، نشكرك على المداخلة وعلى المشاركة وعلى إضاءة هذا الخبر، وما ننساش النهاردة انه معانا الملف الاقتصادي لدراسته، وان شاء الله هنحاول بكرة ان شاء الله ان احنا نعمل ملف كامل حول موضوع محاكمة القرن او محاكمات مبارك، ونشوف بقى ابعاد هذا الموضوع من الناحية السياسية والقانونية والتشريعية. لكن النهاردة احنا ملفنا اقتصادي. معانا كضيوف في هذه الفقرة من الحلقة الدكتور صلاح جودة الخبير الاقتصادي، والدكتور هاني الحفناوي خبير الإدارة الاستراتيجية. لا احنا هنصدر للناس مسكنات ولا مخدرات بانه الوضع الاقتصادي وصل بنا الى اعلى السقوف، يعني مش هندي للناس امال كاذبة. وفي نفس الوقت ليس من مهمتنا ان نمسك معولا وان نهدم كل شيء كما تصنع بعض الاداءات الاعلامية الاخرى التي لا ترى في المشهد الا السواد والقتام والاظلام. النهاردة احنا عاوزين نقرأ الملف الاقتصادي على حقيقته، خصوصا بعد عملية التحسن النسبي بالتدفقات الدولارية الاخيرة، المساعدات القطرية في شكل شراء سندات حكومية، والمساعدة الليبية، فضلا عن بعض سياسات البنك المركزي الجديدة. يبقى الملف الاقتصادي مطروحا على هذه الطاولة. فاصل قصير ثم نعود اللقاء بكم، فابقوا معنا.
وانت أغلى حاجة ليا، واللي ينكر يوم جميل.
اللي احنا عايشين فيها هي دي اللي سببت الانهيار للاقتصاد المصري، او مش انهيار، هو في ازمة حقيقية وواضحة وباينة لكل الناس. اضرابات الكتير اللي موجودة، اعتصامات كتير، اضرابات العاملين داخل جميع الشركات، الادارات السيئه داخل الشركات، دي من حاجات العوامل اللي اثرت على ده. وارتفاع سعر الدولار ده ازمه مش فعاله، يعني ازمه موجوده شغل تجار،
عشان ما فيش شغل، ما عندش الدنيا، يعني الدنيا باظت من ساعه طبعا كل اللي يجي يتكلم دلوقتي يعمل لك اعتصامات. الدنيا باظت، الشباب ما وراهاش حاجه. لو واحد مثلا عايز يتكلم عن حقه او عايز يدلي بحقه، والله برضك ايه، وكل واحد ليه حرية الرأي، بس برضك يعني ايه، عايزين الدنيا تمشي، وبدأت الدنيا تمشي زي الاول.
انهيار الاقتصاد المصري دي كلمة كبيرة، يعني انا شايف ان هو ما انهارش، يعني او ممكن يكون في تعثر او في مشاكل او عقبات، لكن ان شاء الله بيتعافى تاني وبيقوم. يعني
المظاهرات اللي هي الفئوية والناس مش راضية على الوضع اللي موجود في البلد اساسا، كل واحد عايز يعمل كل حاجه بمزاجه.
لما يبقى في حاله الفساد القائمه على مدى 30 سنه، مش عايز اقول اكتر، تالي ده سبب اساسي. لما يبقى في اهتراء في الجهاز الاداري في الدوله، تالي ده سبب من الاسباب الرئيسيه. لما نلاقي المسائل ماشيه بدون تخطيط، يعني وريني النهارده في حد بيحط خطه ونقدر نمشي عليها 3 4 سنين، مش هنقول 10 سنين زي ما المفروض ان يكون.
الثوره مش متوفر في السوق، في محطات الوقود، لا السلع الغذائيه كلها ارتفعت، ما فيش اي حاجه متوفره من بعد الثوره خلاص، يعني مش عارفين نقول ايه. بس كل اللي احنا بنطلبه من ربنا ان البلد ينسلح حالها لا اكتر ولا اقل.
ودلوقتي ان احنا نفسنا بس المعيشه تبقى كويسه، لمحروس الدخل مش لازم، مش لاقي لقمه العيش اللي ياكلها. محروس الدخل دلوقتي مش لاقي رغيف ابو شلل اللي احنا بنقول عليه كويس، فين هو رغيف ابو شلل؟ دلوقتي 5 بجنيه.
والفوضى المتناهيه اللي موجوده في البلد في كل حته دي اللي معطله عجله الانتاج كليا، وبعدين الاعتصامات والاضرابات والحاجات دي كلها، فدي معطله كل حاجه في الانتاج. وهي حياه اي دوله ايه في الدنيا غير انها تنتج وتستهلك وتصدر؟ انما الاستهلاك هو اهم من التصدير طبعا. فالناس لا لاقيه استهلاك ولا في تصدير، وكله في فوضى متناهيه. ولو استمرنا على هذا الحال هنوصل لدرجة الصفر.
الاعتصامات أول حاجة، والكل عايز زيادة الأجور، وعايز كل واحد أول ما يعني البلد وقعت ماشي، بس احنا لازم كلنا نعمل، يعني إن بالنسبة للورق البلد ما وقعت، احنا كلنا المفروض نساندها.
الإضرابات، الاعتصامات، البلطجة اللي حضرتك شايفها عندنا اهي، حاجات كتيرة جدا. هو ده اللي بيتعب الاقتصاد، وهو ده اللي بيتعب مصر عموما، يعني وبيتعب قلبنا احنا وولادنا وكل حاجة.
البلطجة اللي البلد فيها من بعد الثورة، وللأسف الثوار الحقيقيين اللي هم قاموا بالثورة الحقيقة يعني هم دول ما خدوش حقهم، فظهرت البلطجة في مصر وظهرت الناس اللي عايزة تضغى على البلد والحرمية والحاجات دي كلها. وطبعا سعر الدولار عالي، كل ده أدى إلى انهيار الاقتصاد المصري في مصر.
كل شركة أو كل عمالة دلوقتي حاصل عايزين متطلبات، عايزين زيادة في المرتبات، عايزين زيادة في الحوافز. بالتالي ما فيش حد دلوقتي بيتجه للشغل أكتر ما هو متجه للمظاهرات ومتجه للشقاق ومتجه لكده.
يا لا تصمات اللي مش عارفين صراحة يعني هتودينا لغاية فين دلوقتي.
الاضرابات اللي حاصله والاعتصامات وبالتالي عدم الانتاج وان محدش شايف شغله كما ينبغي. يعني
الدولار ما هو ثابت النهارده، عشان انك انت تقول ان الجنيه المصري بقى متعافي خد بال حضرتك، لا مش متعافي، لان الدولار
رغم انخفاض سعر الدولار،
ما هو ما انخفاض سعر الدولار ده عالميا مش محليا، احنا مرتبطين دلوقتي بالسوق العالمي،
كل حاجه غلت بسبب الدولار. النهارده الدولار اتباع ب 9 جنيه.
لا بس انخفض
و 8 جنيه ماشي، بس مفيش حاجه زي كل ده. كرتونه المايه بقت ب 40 جنيه، كنا هنبيعها ب 20 جنيه. انا عندي سوبر ماركت وعندي مطعم يدير ابو علي. يعني عندنا كيلو الرز كنا نجيبه ب 6 جنيه بقينا 14 جنيه.
احنا عندنا في الصرافه اهو تعبانين اهو، يعني دلوقتي الناس اغلب الناس هنا في الصرافه اللي بيجي من الناس سوريين او اي حد من اللفه العرب بيجي بيقول سعره كذا، ده بيجري بيطلع بيجري على بره. البنك المركزي قال لك هيضخ وهيعمل وما ضخش وما عملش حاجه، فده طبعا اثر على كل الصرافات وما اثر على كل حاجه.
وانت اغلى حاجه ليه.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، عدنا لحضراتكم مجددا فاهلا بكم. ما زلنا على طاوله الحوار، ملف الاقتصاد المصري، رؤيه متوازنه دون ان ياخذنا هوس التشاؤم إلى الذهاب إلى ما ذهب إليه البعض من إفلاس الاقتصاد المصري بمعنى عجز الدولة المصرية عن سداد مديونياتها، ودون أيضا أن نغرق في التفاؤل باعتبار أنه الاقتصاد المصري في أمثل حالاته. نريد أن نرى الوضع على حقيقته دون تهويل ودون تهوين، دون إفراط ودون تفريط. نريد أن نرى الوضع على حقيقته بالأرقام. لا حديث للأوساط الاقتصادية ودوائر المال في اليومين الماضيين إلا عن التدفقات الدولارية التي حصلت من المساعدة القطرية ممثلة في شراء سندات مصرية أو سندات حكومية بما قيمته 3 مليار دولار، فضلا عن المساعدة الليبية 2 مليار دولار. وقد ساهمت هذه المساعدات مجتمعة في إنعاش قيمة الجنيه بشكل نسبي وفي تخفيض الدولار في السوق السوداء بشكل كبير. نحن نريد أن نطرح هذا السؤال بالمنظور الاقتصادي الآن، خصوصا أنه ما عرفناه أيضا أنه البنك المركزي بدأ يضع سياسات جديدة لمزيد من تخفيض الدولار وبالتالي مساعدة الدولة المصرية على شراء احتياجاتها المعروفة. منذ أشهر، ويمكن احنا قلنا الكلام ده قبل ذلك، كان بول كروجمان الخبير الاقتصادي الأمريكي يلقي محاضرة في نيو جيرسي عن اقتصاديات العالم الثالث، ففي طالب مصري في القاعة سأله سؤالا بيقول له ماذا يحدث لو أن الاقتصاد المصري انهار أو أفلس. فبول كروجمان يعني استغرب سؤال الطالب المصري وقال له ومن قال لك أن الاقتصاد المصري أفلس؟ الاقتصاد المصري يواجه مشكلات في السيولة، هذا واقع لا شك فيه. يواجه مشكلات بعد الثورة بسبب ارتباكات الأداء السياسي، هذا واقع لا شك فيه، لكنه اقتصاد يصنف فوق المتوسط ويمكن أن يصل إلى الجيد بحسن الإدارة. هذا هو الخيط الذي سنلتقطه ونطرحه على الضيفين الكريمين. معنا على طاولة الحوار الدكتور هاني الحفناوي خبير الإدارة الاستراتيجية، أهلا بكم ومرحبا.
أهلا بك يا فندم.
ومعنا على طاولة الحوار أيضا الدكتور صلاح جودة الخبير الاقتصادي، أهلا بكم ومرحبا.
أهلا
بك دكتور هاني. يعني أولا لو أردنا كده أن احنا في كبسولة صغيرة في صدر قراءتنا للملف نلخص مشكلات الاقتصاد المصري الآن، ما هذه المشكلات؟
يعني المشكلة الرئيسية في الاقتصاد المصري هي موضوع سوء الإدارة وغياب الرؤية.
نعم.
والرؤية مش بس تأثيرها اقتصادي، ولكن تأثيرها اقتصادي وتأثيرها سياسي برضو. لأن وجود الرؤية بيخلينا نعمل الاصطفاف اللي احنا بنسميها ان تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. يبقى قبل ما نبتدي نصلي بنعمل بنسوي الصفوف. نفس الحكاية في الرؤية، والرؤية دي حاجة يعني أساسية. لو افترضنا ان الدكتور مرسي بيقود طائرة وقصاده بوصلة، محتاج يعرف احنا فين ورايحين فين، ومحتاجين عدادات او مؤشرات اداء توريه ايه اللي بيشتغل وايه اللي ما بيشتغلش، ويبتدي يحل مشاكل الادارة. الطريقة الادارة دي اللي هي مسميها الادارة الاستراتيجية، يعني العالم كله بيشتغل بيها بقاله من 1980، يعني دلوقتي دخلنا في 33 سنة
تمام
الا مصر، يعني تمام. سواء شركات او سواء حكومات. فيعني طبعا بنحاول ننشر هذا الفكر، وبنلاقي بعض الصعوبات على مستوى معين في القمة من تقبل الأفكار الجديدة، يعني رغم أنها مش جديدة قوي، يعني هي كانت مع 30 سنة، فبنقول أن كل دول العالم وشركاته بيشتغلوا بيها ولنا تجارب في تطبيقها حتى داخل مصر، يعني حتى داخل مصر وخارج مصر، وكلها أدت نتائج باهرة. فهي عبارة عن مشكلة إدارة موارد، عندنا موارد كافية جدا، المهم أن احنا نديرها ازاي دي تحل كل المشكلات اللي عندنا، يعني باختصار قبل ما نخش في التفصيلات وازاي نوفر ممكن 100 مليار دولار في اشهر قليل.
جميل. انا اعود طبعا لنفس النقطة تفصيلا، وانتقل بدفة الحوار للدكتور صلاح جودة. دكتور صلاح، يعني البنك المركزي قام بطرح استثنائي بما قيمته 600 مليون دولار، ويبدو انه ده باستهداف انه يخفض قيمة الدولار اكتر، ما رأيك في هذه الخطوات؟
انا في بس جملة لغوية بتتقال خطأ.
صدق.
لغوية احنا بنقول ايه، الدولار ارتفع امام الجنيه. الدولار لم يرتفع، لما اقيس الدولار اقيسه باخواته، اخواته اللي هم اليورو الاسترليني. احنا نقول الجنيه بتاعنا المصري تراجع او تقهقر امام الدولار، هذه هي اللغة السليمة للطرح السليم المظبوط. ده واحد. كان زمان لما يجي الجنيه ينخفض امام الدولار، انه بدل ما يبقى سعر صرف الدولار مثلا 4 جنيه يبقى سعر صرف الدولار 4 جنيه وربع. يعني مجموعة من الناس بتتلاعب في السوق موجودة، فكان في واحد اسمه الفتوة ينزل يهبط الخناقة اللي موجودة. باختصار شديد الفتوة ده كان البنك المركزي بتوع سوق العملة كلهم او شركات الصرافة، والله بيقوموا طرحين في السوق 200 300 400 مليون دولار يقدر يستحوذ بيهم، يلم فلوس ويطرح وهكذا. يقوم الفتوة بتاعنا اللي هو كان البنك المركزي نازل رامي مليار دولار في السوق، هش تنزل الناس مكانها زي ما كانت، حس ان الفتوة بتاعنا اللي هو كان فريد شوقي ده اصبح بقى بعافية حاليا، بقى زيه زي عبد الوارث عصر كده، فبقى ياخد في وشه ما يتكلمش، ما يقدرش يطرح مجموعة من الاموال حاليا. لما تعافى الاقتصاد حاليا بالحقنة المقوية اللي هي عبارة عن الاموال اللي جات من بره، من قطر ومن ليبيا ومن تركيا، العودة ده ابتدى يقولك انزل تاني اقوم بدور الفتوة، فنزل يطرح 600 مليون دولار علشان يهبط.
وفتقين حضرتك الدنيا. الخطوة دي كانت ضرورية؟
لا، هقول لحضرتك على حاجة.
ليست ضرورية.
لا خالص. بص يا فندم، التاريخ بيقول ايه، احنا لنا في التاريخ عبرة واسوة. تاريخ. احنا زي ما استاذنا الفاضل قال، من 33 سنة احنا ما عندناش تاريخ شفناه، ان شفنا الادارة والناس بتعمل. التاريخ ده زي المراية الداخلية بالسيارة. انا ببص عادة وانا بسوق قدامي، ابص في المراية دي امتى؟ لما اجي احود يمين او شمال، بس عشان اشوف مين اللي جاي يمين او شمال. من هنا الى ان يرث الله الارض ومن عليها، لا توجد حادثة هتحدث في التاريخ ليس لها في المستقبل، ليس لها حادثة مشابهة في التاريخ، بآليات مختلفة بآليات كل عصر. بعد الثورات عادة، اي ثورات موجودة واي انظمة بتتغير، لازم سعر العملة في هذه الدولة بيتم التغيير بتاعه والتأثير بتاعه سلبي او ايجابي. 90% سلبي. لما انا ارمي جزء من الاحتياطي النقدي بتاعي زي ما عمل الدكتور فاروق العقدة خلال الفترة من 25 يناير 2011 لحد 5/3 2000 لحد 5/2/2013 يوم ما استقال ورمى ما يقارب ال 18 مليار دولار علشان الحفاظ على العمل. السؤال النتيجة كانت ايه؟ انا خسرت ال 18 مليار. هل الجنيه توقف عن الهبوط؟ ابدا، بيهبط زي ما هو. يبقى لو انا ما كنتش رميت 18 مليار كان نفس ما يحدث هو، كان هو ده اللي هينحدث ليه. فانا النهاردة مش عاوز اعمل القصة ديت واخسر جزء من الفلوس اللي انا جايالي، خاصة ان هذه الفلوس جاية تعتبر اكبر فائدة موجودة في التاريخ. يعني الثلاثة مليار دولار عشان نوضح بس كده مبدئيا، الناس فاهمة ان قطر وقفت جنب مصر بالدعم. انا بقول له اسف، قطر استغلت حاجة مصر، سعر الليبر العالمي او الفايدة العالمية من 1.25% لـ1.5%. قطر مدية القرض المصري دوت بـ 4.5% او بالاحرى 4.6%. عادة اي قرض باجي يعني بثلاث اضعاف قيمة الليبر العالمي في حده الاقصى. لما باجي اخد قرض من حاجة، سواء حضرتك لو رحت تاخد من البنك اللي جنبيه قرض يديك فترة سماح 3 أشهر 6 أشهر وخلافه. القرض بتاع قطر الثلاثة مليار دولار اسدده على 18 شهر دون فترة سماح واحدة. اتنين، هو جاي في صورة سندات وليس صورة وديعة، لان لو محطوط وديعة في البنك يبقى ياخد سعر الفايدة او الليبر العالمي. قرض حيث ان مصر تصنيفها الائتماني متراجع 7 مرات خلال 14 شهر، فهو بيفرض عليك الشروط اللازمة. تمام؟ فانا لما يفرض عليها الشروط بكذا انا ما اقدرش. نشوف على الوجهة التاني ليبيا عملت ايه. ليبيا اديتك قرض 2 مليار في صورة سندات. تمام؟ قالت لك هتسددهولي على 5 سنوات بس في فترة سماح 3 سنوات وبدون اي فايدة. يعني هي عايزة فلوسها بعد 8 سنوات او في خلال 5 سنوات، نقسمهم كل 6 أشهر يعني حصة نصف سنوية نقسم بيها المبلغ دوت، يبقى احنا خدناه متمام 24 قرار. هذا هو الفرق بين ده وده. فانا ما جيبش النهاردة دولارات موجودة عشان احطها في قلب البنك اطبع عليها الصبحية مصري انزلها في السوق وانا عارف ان انا بعد 18 شهر لازم اسدد هذا المبلغ بالفوائد الفاحشة بتاعته اللي هي 4.5 أو 4.6 واقول والله ان انا بس بعمل عشان احافظ على سعر العملة. ده كلام غير مظبوط.
تمام، بس احنا يعني عشان ننتقد هذه الخطوة ما احنا لازم برضو نقدم لصانع القرار لمؤسسة الرئاسة
طبعاً
البدائل.
طبعا يعني الحلول موجودة. ولو طلبت منك يا فندم
الجنيه بينخفض
ما بينخفض ليه؟ بص الباشا، وانا يعني انا مبسوط ان حضرتك جبته. ليه؟ وجع مصر. مصر دولة غنية، مصر ليس بها إدارة للأسف الشديد. دولة غنية الإدارة بها ليست ذكية، مش هقول حاجة تاني. طيب. بس احنا عاوزين إدارة.
انا هنتقل بنفس السؤال للدكتور هاني. دكتور هاني، يعني محمد علي خير كان كاتب مقال النهاردة في الشروق بعنوان المساعدات القطرية، وهو يعني قال في هذا الإطار انه هذه المساعدات بالفعل من وجهة نظره عملت انتعاشة نسبية، ثبتت الجنيه في عمليات الانخفاض اللي كان بيعانيها. لكن هو بيقول انه مش فاهم ليه تكالب الدولة المصرية الان على الاقتراض من صندوق النقد، مع انه يعني قيمة صندوق قرض الصندوق 4 مليار. طب احنا دخلنا 5 مليار اوريدي، ما الذي يجعلنا نذهب الى صندوق النقد وبهذا الالحاح؟ هل لمجرد ما يسمى بشهادة حسن ضمان او حسن سير وسلوك للاقتصاد المصري فتبقى القيمة ادبية ومعنوية وليست مجرد مضمون مالي؟
ما هو الاجابة بقى عن الموضوع دوت هتاخدنا المشروع اللي هو مشروع النهضة. يعني مكتوب في مشروع النهضة ان اساس المشروع تقريبا والمشروعات اللي موجودة فيه ان احنا نقترض 200 مليار دولار. فلما بنيجي نقدم،
معلش يا فندم، هو قالوا ايه في مشروع النهضة بعد اذن حضرتك؟
تمام.
المشروع معايا ومتسجل وانا ناقشته كتير. قالوا ان احنا مجرد ما نمسك الحكم هيجي لنا منح ومساعدات واستثمارات 200 مليار.
200 مليار بالظبط،
مش قروض. منح
يعني
ومساعدات.
يعني هو كانوا بيفكروا في حكايه السكوك وبعدين السكوك اترفضت فبيلفوا عليها لحد ما يعني، والقروض وغيرها وغيرها وغيرها. الواقع ان احنا زي ما قلنا ان مصر بلد غنيه مش محتاجه للموضوع ده خالص نهائي. احنا بنيجي نمثلها يعني، يمكن الدكتور احمد مطر وراجل من الحريه والعداله نفسها وفي رده على موضوع افلاس مصر قال ان مصر فيها اصول ثابته منتجه تقدر بحوالي 9 تريليون دولار. فاحنا عندنا حاجه في الاداره اسمها يعني ايه الحاجه اللي انت عايز تديرها لازم تقيسها الاول. فلو اخذنا الكلام اللي هو قاله انها عندنا 9 تريليون دولار دي اصول ثابته اللي هي يعني مجموعة ارض المصرية كلها بما فيها قناة السويس وما فيها النيل وغيره. لو احنا قلنا ان احنا يعني بنديرها بطريقة عادية وبنجيب 10% كنا جبنا 900 مليار دولار. 900 مليار دولار كنا نبقى اغنى من السعودية وكنا على قربنا على نادي التريليون، وده طبعا ما بيحصلش. لو احنا الادارة بتاعتنا سيئة جدا وبتجيب 1% كنا جبنا 90 مليار دولار، وبرضو ده ما بيحصلش. فالواقع اللي بيحصل ان احنا بنجيب اقل من نص هذا الرقم. يعني الادارة بتاعتنا بتجيب لنا عائد من هذه الاصول تقريبا 0.5% او اقل من 0.5%. فهل هذه الادارة اللي هي بتجيب 0.5% هل حضرتك ترضى تحط فلوسك في بنك يديك اقل من 0.5%؟ هي دي قيمة الادارة حاليا اللي احنا بنسميها الادارة العشوائية. ان هو ناس بتشتغل يعني زي ما حضرتك عارف 35 وزير ومعاهم الدكتور هشام قنديل 36، لو كل واحد فيهم اتكلم في الاجتماع 10 دقائق وابتدوا اجتماع الساعة 10 بالليل هيخلصوا الساعة 4 الصبح. يعني عشان كده بنسميها دي منطقة تحكم. لعلم سيادتك عدد الوزراء الموجودين في الوزارة في امريكا 16، في المانيا 14، في اليابان 11، انما احنا 35. فشايف العظمة. فيعني المبادئ الأساسية للإدارة سواء في الدستور وسواء في الواقع التطبيقي غير معلومة. يعني في جهل إداري مطبق على جميع الليفلز وعلى جميع المستويات.
فيعني حاسس من تحليل حضرتك إن حضرتك تبدو متحفظا على عمليات الاقتراض.
طبعا، لأن أنا لما يبقى عندي ممكن إن أنا في حاجة بنسميها المكتسبات السريعة. واحنا بنعمل الخطة الاستراتيجية اللي هي بنتكلم عليها ان هو بنحدد الاول الرؤية وبعدين بنحدد اهداف استراتيجية وبعدين بعد كده بنعمل حاجة اسمها الخطة الاستراتيجية وبطاقة الاداء. ودي نفس الطريقة اللي هي بتشتغل بيها كل دول الطالعة وكل الشركات. يعني مثلا دولة زي الامارات عندهم حاجة اسمها المجلس التنفيذي تحت رئيس الوزراء بيحط خطة استراتيجية للدولة كلها وبطاقة الاداء للدولة كلها، وبعدين بينزل تسلسل من الخطة الاستراتيجية دي لجميع الوزارات والإدارات بحيث ان الناس كلها تشد في اتجاه واحد. ما يبقاش 35 وزارة وكل واحدة بتشتغل في اتجاه مختلف وبالتالي المحصلة بتاعتهم بتبقى صفر. لا، احنا بنعمل الاستفاف اللي احنا قلنا عليه، كل اللي محتاجينه عشان نحسن الاداء بتاعنا في مصر محتاجين الاستفاف والتركيز وعملية الكوميونيكيشن. طبعا عملية مهمة جدا، الاتصالات وكده. فالعملية بسيطة، وطبعا يعني انا عندي خبرة في تنفيذها يعني فوق الحاجة و30 سنة داخل مصر وخارج مصر. وفي شركات يعني اخر حاجة كنا بنعملها شركة في الامارات فيها حوالي 33 شركة، قدرنا نوصل العائد بتاعها من 8 مليار دولار ل 12 مليار دولار. فلما جيت بصيت على الوضع في مصر هنا فحطينا على طول بسرعة حكاية المكتسبات السريعة دي، ابتدينا نقيس الانتاجية في المصانع الموجودة. يعني احنا مش هنعمل استثمارات جديدة، طبعا مهم جدا حكاية ان انا اجيب استثمارات جديدة، بس الاهم ان انا ادير الاصول اللي موجودة عندي باحسن طريقة. لانها مش هتحتاج استثمارات جديدة، مش هحتاج وقت ان انا احتاج لحد ما اعمل اريد استثمار جديد واستنى عليه 3 سنين عشان يجيب لي عائد. لا، ده يعني على طول في اشهر قليلة تقدر تطلع هذا العائد. فانا ادي امثلة سريعة كده على الوضع. مثلا في الصناعة المصانع بتتوقف عشان فيها اعطال، تتوقف عشان فيها صيانه، تتوقف عشان فيها حاجه اسمها وقت الاعداد نسميه سيت اب تايم، تتوقف فيها عشان فيها اخطاء الجوده. ودلوقتي اخيرا بقى في خطائين تانيين او سببين اخرين للتوقف اللي هم الكهرباء والاضرابات والعفصامات. ففي النهايه الفتره اللي تشتغل فيها هذه الاصول بتبقى حوالي من 20% 30% من الوقت. النسبه دي على مستوى العالم بتبقى من 80 ل 90% حسب الصناعه.
ده احنا بنقول ده واحنا يعني بالوضع في الاعتبار ان منظومة العمل بتدور. لكن لو وضعنا بقى عامل احتجاجات والاعتصامات الفئوية
هتبقى احسن من اوحش من كده كمان.
تبقى 5% بالكثير. الاقتصاد المصري بيدور حوالين نسبة 5-7% حاليا.
يعني كل اللي تقدر تعمله ان انت تقدر تعمل 3 مرات عشان حضرتك تبقى عارف قيمة الانتاج الصناعي بس حوالي 120 مليار جنيه. لو عملت 3 مرات يبقى جبت 240 زيادة مليار جنيه اللي هو تقريبا يعني حوالي 35 مليار دولار. ده بند واحد. بند تاني برضه يوريك سوق الإدارة يوصل لحد ايه. مصر بتستورد كل سنة حوالي 48 مليار دولار غير 10 مليار دولار أغذية. انما الحاجات اللي بتستوردها دي من ساعة لما المركب بتوصل للمواني لحد ما تطلع من المينا بتاخد حوالي 4 أسابيع. فالاربع أسابيع ده احنا بنسميها وقت الإفراج او كليرنس تايم. الوقت ده طبعا يعني معناه ان انت مجمد 1/12 من 48 مليار. يعني انت حاطط على الأرصفة هناك في مواني مصر كلها 4 مليار دولار ما بتعملش بيهم حاجة. وعشان بتقعد شهر فداخل مصر في حوالي 40,000 شركة بتعمل مخزون لكل واحدة فيهم حوالي شهرين او ثلاثة. فبتجمد 12 مليار دولار تانيين عشان لحد ما البضاعة بتاعتها تخرج من المينا. دي حضرتك بس فكرة بسيطة. ان انا كنت زرت الهند مثلا من 12 سنة بعمل لهم محاضرات في الجودة والانتاجية وازاي نزودوا الانتاجية. فروحنا هناك فبسألهم الكليرنس تايم بقى وقت الافراج ده عندكم قد ايه. وكان الهند لسه يعني بتناضل في بداية الموضوع بتاعها يعني. فقالوا لي يوم.
يوم.
اللي هو عندنا 28 يوم. اوكي. طيب. لما رحنا بقى الناس اللي هم بقى فعلا بيتعاملوا بطريقة يعني قدنا مثلا مئات المرات في بضائع زي سنغافورة وزي هونج كونج. فسألناهم قلنا لهم كم يوم بتاخدوه عشان تعملوا كلير تايم. احنا ما بنقيسش بالايام اساسا يعني
ساعات
بالساعات. فيعني زعلانين جدا انهم بياخدوا 8 ساعات و6 ساعات وعايزين نحسنها. فشوف الفرق الرهيب يعني.
طب انا كنت بس كده في الجزئيه دي يعني كنت سالت
يمكن برضو بس النقطه
صراحه انا في حضرتك تكمل بس عشان برضو
بس الواحد يبقى فاهم يعني المشكله بس ان احنا الناس مش فاهمه النقطه دي.
انا في حضرتك تكمل بس انا كنت سالت الدكتور صلاح عن الجزئيه الخاصه بالطرح الاستثنائي اللي عمله البنك المركزي ب 600 مليون دولار. فانا حسيت من كلام الدكتور صلاح انه متحفظ على هذه الخطوه ولا يراها في مصلحه الاقتصاد.
بالزبط.
حضرتك رايك ايه في هذه الخطوه؟
لا تمام انا رايي الدكتور صلاح 100% فيها يعني. هو يعني المهم ان احنا يعني زي ما بقول انت عندك من اداره مواردك تقدر طبعا تجيب اكتر من ده بكتير جدا. يعني حاجه ثالثه انا بدي حاجات اللي هي البسيطه اللي هي مغلبانا طول النهار موضوع السولر مثلا او الطاقه. دعم الطاقه اللي هو حوالي 100 مليار تقريبا نصه بيضيع في السولر. نص السولر ده تقريبا بيتهرب بره مصر
طبعا
لان انت بتبيعه بجنيه وسعره العالمي بيوصل في تركيا حوالي 2 دولار ودولار ونص. مراكب كتيره قوي بتاخده على دولار تبقى مبسوطه طبعا جدا. فاللي بيحصل ان احنا بناخد السولر اللي هو بجنيه ويتهرب في عمليه عربيتنا للوقود يا اما لغزه ويتباع بعد كده لاسرائيل ويتباع للاردن يا اما للحدود الجنوبيه يا اما الحدود الشرقيه يا اما بيتصدر كمنظفات على كل اللي تقدر نعمله. انها بمنتهى البساطه يعني في قناه السويس بتعدي حوالي 60 مركب كل يوم 30 من الجنوب و30 من الشمال. المراكب دي بتروح لها لانشات بتاعه السيرفيس ويمكن مسكوا اخيرا لانش كان من يومين عليه 110 برميل. كل برميل بيكسب 1000 جنيه. فهو كل اللي بيعملوه دلوقتي بطلوا يصيدوا جمبري بقى يملوا براميل السولر وياخد 10 براميل ب 10,000 جنيه. دي نقله واحده. يروح للمركب دي ب 10,000 ويروح للمركب دي ب 10,000. فطبعا يعني مش هيصيد جمبري وهو بيكسب 600% من موضوع بيع الدعم. ادي الدعم بتاعك. فانا بمثل الدعم ده كانه زكيبه مخرومه. فقبل ما نبتدي نتكلم عن سكوك ونبتدي نتكلم عن وسائل تمويل
نسد الثقوب
اسد الثقوب اللي موجوده. مش معقول ابتدي افكر ان انا املى زكيبه ثانيه وانا عارف انها مخرومه. يعني الفساد موجود وعارفين يعني. انا عندي حضرتك امثله كثيره. انا اشتغلت شويه في الحته بتاعت الحكومه ذات السكه الحديد.
طب نسد الثقوب ونعظم الموارد. انا هرجع لنفس هذه النقطه
تمام.
بس هنعطف هنا بالحوار للدكتور صلاح في مساله سد الثقوب دي لانها يعني بتكتر للذهن اشياء كثيره. احنا بنقول يعني نعظم موارد مصر نطور محور قناه السويس انه يعني ننشط السياحه. كل ده يعني ما نقدرش لما نقيم اداء الحكومه الحاليه ان احنا نقول ان احنا بنقيمها في ظروف عاديه عشان برضو ما تبقاش المساله تبدو انه الحلقه عباره عن يعني نقد لكل السياسات القائمه. لانه احنا كشعب ايضا لنا انماط في اداء العمل تحتاج الى اعاده نظر. يعني انا فاكر انه المؤشر الديمقراطي للمركز التنميه العالمي اللي هو IDC قال انه في شهر مارس الماضي شهدت مصر 1354 اعتصام واحتجاج، وده معدل ما حصلش في العالم كله. يعني رسالتك هنا للحكومة في ادارة القروض اللي موجودة وللشعب المصري؟
سؤال بسيط جدا. الناس خلينا لازم لما نيجي نحلل حاجة نبقى ناس واقعيين.
تمام.
الناس في مصر بتقوم باعتصامات ليه؟ بالمناسبة احنا عاملين للدراسة خلال الفترة من 25 يناير 2011 لحد 31/3/2013 الاعتصامات والوقفات الاحتجاجية والمطالب الفئوية اللي كانت موجودة، طبعا بما فيها قطع السكك وقطع الطرق وقطع السكة الحديد وخلافه، كلفت مصر او كلفت الاقتصاد القومي فوق 218 مليار جنيه مصري. تمام. بالوقفات قد ايه، بكذا، بعمال المينا لما يقفوا يقطعوا، بالغرامات اللي بتحدث لمصر، بالكلام ده كله. السؤال الثاني بقى، الثورة لما قامت يوم 3/25 يناير كانت الناس بتطالب طلب واحد فقط بس، عزل وزير الداخلية. يوم الجمعة من بعد 25 يناير، يوم الجمعة الاولانية 28 يناير كانت بتطالب رحيل الوزارة بس. يوم الجمعة التالية 4/2/2011 كانت بتطالب بثلاث حاجات: عيش، حرية، عدالة اجتماعية.
تمام.
الجمعة 11/2/2011 اللي هو اتخلع فيها حسني مبارك بتطالب بعزل النظام. نرجع للجمعة اللي قبلها اللي هي 4/2، عيش، حرية، عدالة اجتماعية. العيش ده اقتصاد ولا سياسة؟ اقتصاد. الحرية سياسة، العدالة الاجتماعية اقتصاد، اي ان تلتين المطالب اقتصادية والتلت هي المطالب السياسية. نقيس ده على الناس اللي بتيجي تقف وتعمل وقفات احتجاجية. في ناس ليها حق، هنقول والله داخل وسط الناس دولت مجموعة من المنفلتين ومجموعة من البلطجية وناس ليهم نظام والمعارضين والحواديت دي، نمثلهم بالتلت، بس في تلتين ليهم مطالب حقيقية. صح. لما يبقى النهاردة عنده موظف في وزارة الزراعة ادارة التشجير يقبض 43 جنيه و70 قرش، وفي موظف تاني في الدولة بيقبض 63 مليون جنيه سنويا، ده عبث. ده اللي موجود. لما يبقى عندي مجموعة من المستشارين يقبضوا فوق سن الستين يتقاضوا سنويا 18 مليار جنيه مصري، غير 6 مليارات اجور غير مباشرة دخلة بقى في السواق والعربية والتأمينات والتليفونات والشاي والقهوة والكلام الفارغ دوت، يبقى ده نوع من أنواع العبث.
والله غلط. زالت الرواتب المليونية دي موجودة.
لحد الدقيقة اللي أنا بقول الوقت، إحنا الساعة كم ساعتك؟ 9:30. لحد 9:30 النهاردة. عشان يبقى كلامي مقفول ومحدد. تمام. يبقى ده نوع من أنواع. يبقى في ناس دي ليها مطالب. السؤال، لما يجي محافظة زي بورسعيد تعمل عصيان مدني موجود او توقف العمل لمدة النهاردة 45 يوم ومفيش مسؤول يروح لها، ده نوع من انواع العبث. هو ده الكلام. الحكومة، بص يا فندم، الناس تملي عندنا مقولة برضو خاطئة لاننا ما بنكملهاش. بنقول السياسة والاقتصاد وجهان لعملة واحدة، ما احنا بنردد كلام ما احناش فاهمينه ايه. لا، انا بقول لحضرتك السياسة عرض، الاقتصاد مرض. عرض يعني ايه؟ انا عندي صداع، ممكن الصداع ده يكون جاي لان درس وارد، ممكن الصداع ده يكون جاي لان الكلى عندي املاح فيها، ممكن الصداع يكون جاي لان واحد داس على رجلي فصابعي بقى مدوحس، مش كده؟ يبقى انا ما عالجتش المرض نفسه اللي هو الاقتصاد، فهيفضل العرض ده يدق في دماغي. ولا غلط؟ بتوع السياسة الفرقاء اللي موجودين كلهم، سواء الحكومة، مش عارف جبهة ايه، الكلام ده انا ماليش في السياسة، بس ده هينتقد الحكومة في ايه؟ او بتاع السياسه هيقول للحكومه انت ما وفرتيش وظائف، يبقى رجعنا للمرض. هيقول للحكومه انت غليت الاسعار، يبقى رجعنا للمرض. هيقول للحكومه ده نسبه التضخم عاليه، يبقى احنا رجعنا للمرض. هيقول للحكومه انت مش موفره البوتاجاز، يبقى رجعنا للمرض. لو انا حليت المرض زال العرض. هي دي المشكله. الدوله القائمين علينا الوقت، احنا بنقول دي ناس طيبين وزي الفل وقلبهم ابيض وناس نمره واحد. السؤال، حليتوا مشاكل يا اساتذه؟ لا. حليتوا المشاكل السياسيه؟ لا. حليت جزء من المشاكل الاقتصاديه؟ لا. انا بعتبر ان الدكتور هشام انديل راجل عبقري. ليه؟ حضرتك يمسك الحكم او حلف اليمين يوم الخميس 2/8/2012. النهارده حضرتك احنا بنتكلم يوم 14/3/2013، حوالي 9 أشهر وكذا يوم. مش كده؟ يعني بنتكلم في حدود 283 يوم. السؤال، الناس بتنتقده، تنتقده ليه؟ هو الراجل وعد بحاجة أو قدم برنامج اقتصادي أو التزم ببرنامج وهو ما عملوش فنعاقبه؟ انت حضرتك كان في واجب هتعمله وانت ما عملتوش ما حصلش. الراجل قدم برنامج اقتصادي قال هعمله وما عملوش، والله العظيم ما حدث. الراجل التزم بوعود قال ان انا هعمل كذا ما حصلش. فانت تيجي تحاسبه على شيء هو ما قالوش. حضرتك قابلتني في فرح قاعدين، يا صلاح ابقى تعالى لنا عينيا نجيلك في الفرح ان شاء الله، تكلمني بعد يومين ما جتليش ليه وتزعل مني؟ هو انا قلت لك انا جاي امتى؟ ده ان شاء الله نبقى نيجي. كلام كده في المطلق اللي هو ان شاء الله سنرفع المعاناه عن كاهل الشعب. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ايه ارفعه امتى؟ كلام فارغ واي كلام في الاول. ان شاء الله احنا هنكون ناس كويسين امتى؟ النهارده بكره. نحن بصدد الانتهاء من خطه الدوله. يعني ابتدت الخطه ما نعرفش، يعني انتهت والله العظيم ما نعلم، يعني فاضل لها قد ايه والمصحف الشريف ما نعرف. كلام كده في المطلق ده كلام فارغ ما فيهوش اي حكومه. فانا النهارده لا اقدر احاسب ده ولا احاسب ده. انت حطيت لي نموذج امشي عليه، حطيت لي انا بقول لحضرتك ان شاء الله فاضل لك 3 شهور وامتحنك. تمتحني في ايه؟ في سته ابتدائي انا ما حددتش، دبلوم تجاره ما اعرفش، في الصيدله ربنا يوفقك ما حدش يعرف،